الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كريم ربنا إمام أهل الشرك ربنا دون ربنا وكيل عذاب النار بيان ولكن ذلك ان اهل الايمان بيسرين بهم دينهم وهذا يكون من دينهم ثم بعد ذلك يسالون الاسلام لهم وذلك في قولهم فاقبل لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وتقدم ان بذلك نظائر كما في قول الله تعالى قول اهل الايمان ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وفي قول الله تعالى أو أيضا في قول أهل الإيمان ربنا إننا سمعنا من وديا الناس للإيمان إن آمنا بربكم فآمنا ثم قالوا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار هذا توكل أيضا بصالح الأعمال ثم يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وبين صفات هؤلاء القائلين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الصابرين لا بد أن يكون الصبر لعلم حتى يثاب الصابر يصابرون لماذا يصابرون على ماذا كن صابرون ابتداء ابتغاء وجه ربنا وكن من صابر يصبر ولا يثاب قد يصبر الشخص على المصائب تجلدا كما يقول الشاعر وأظهر قوتي للسامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتجعجع قد يصبر للتجلي أمام الناس قد يصبر شخص خوفا على صحته قد يصبر شخص لأنه ليس في غير الصبر فائدة فكل ذلك لا ثواب عليه إنما الصبر الذي عليه الثواب فالمذكور في قول الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه فالصابر المثاب والصابر ابتغاء وجه ربه سبحانه وتعالى اما صابرون على ماذا فهو صبر وصبر وصبر صبر على اوامر الله وعلى امتثالها وصبر عن النواهي التي نهانا الله تبارك وتعالى عنها وصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى التي تحجب الإنسان وكذلك صبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس وهذا كما يقول فريق من العلماء من أشق أنواع الصبر من أشق أنواع الصبر الصبر على جهالات الناس والصبر على حماقات الناس فكل هذه صور من صور الصبر قام بهذا الصبر أهل الإيمان القائلين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ولا يخفى عليكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الصبر الصبر رياء قال عليه الصلاه والسلام ما اعطي المرء عطاء خيرا ولا اوسع من الصبر فقال صلى الله عليه وسلم ايضا ومن يتصبر يصبره الله فينبغي ان يمرن الشخص نفسه على الصبر وإنما العلم بالتعلم والعلم بالتحلم وينبغي أن تمرن نفسك على الصبر وان تروض نفسك عليه والله. الصابرين والصادقين صادقين مع ربهم سبحانه وتعالى، صادقون ايضا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، وصادقون مع عموم الخلق، صادقون في القول. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله تصديق. هم صادقون في القول مع الناس، وصادقون في الفعل ايضا. الصابرين والصادقين والقانتين. اما القنوت فتقدمت له معاني، ومن معاني القنوت الطاعه، وكانت من القانتين من معاني القنوت الطاعه. ومن معاني القنوت كون القيام في الصلاه، ومن معاني القنوت السكوت، وصوموا لله قانتين. ومن معاني القنوت الدعاء، فهم قد جمعوا كل ذلك، فهم يقيمون القيام في الصلاه، وهم ايضا يخضعون لله ويطيعون، وهم كذلك يكثرون من دعاء ربهم عز وجل. وهم كذلك اذا قاموا في الصلاه قاموا خشوعا لله سبحانه وتعالى. جمعوا كل صفات القانتين، كل اعمال القنوت. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، ان انفقوا من اموالهم، فنفعهم ليس قاصرا على انفسهم، انما هو نفع متعد من خلق ايضا. ثم انهم يصلون لله ويصدقون مع الله ويصبرون على البلاء وعلى الاوامر والنواهي، فنفعهم ايضا متعد الى غيرهم، ليس بقاصر على انفسهم، فهم ينفقون. وكما سلف ايضا، فلزاما ان يكون الانفاق يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لاحد عنده من نعمه تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى ولسوف يرجو. وكما قال تعالى: وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. قال تعالى: والمستغفرين بالاسحار. ولماذا قيل الاستغفار بالاسحار مع ان النبي صلى الله عليه وسلم بين في سنته ان الاستغفار يكون في كل وقت وحين؟ قال صلوات الله وسلامه عليه: ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم كذلك: ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرق. وايضا فمن فعله انه عليه الصلاه والسلام كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي روايه 100 مرة، ويستغفر في الصلاه في الصلوات ودبر الصلوات الى غير ذلك. فلماذا ايضا هنا خف او قيد الاستغفار بالاسحار؟ قيد الاستغفار بالاسحار لمزيد فضل لوقت السحر، ففيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا الى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هكذا حتى يطلع الفجر. الاستغفار للأحرار فضله أعظم من سائر الأوقات. قال تعالى والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وشهدت بذلك أيضا أنه لا إله إلا الله وأولو العلم قائما بالقسط وأولو العلم شاهدوا لله بالوحدانية كذلك. وهذه الآية الكريمة من أشرف الآيات وأعظم الآيات وأعظم الدلالات على قبل طلب العلم الذي ابتغى به وجه الله. من أعظم الآيات في فضل العلماء أن شهادتهم ضمت إلى شهادة ربهم وضمت إلى شهادة الملائكة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وإن كان ثم آيات في فضله كقول الله تعالى في شأن أهل العلم أيضا كقول الله للناس للمشركين قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. فالجهلة آمنوا به أو لا تؤمنوا. فهناك أيها الجهلة من هو أفضل منكم إذا تتلى عليه الآيات يفر لربه ساجدا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمقبولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ونحو ذلك لما قال المجرمون وأقسموا ما لبثوا غير ساعة وذلك يوم القيامة يقول الله سبحانه مبين فضيلة أهل العلم أيضا في هذا الوقت في يوم القيامة وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث لكنكم كنتم لا تعلمون. فالمجرمون يقسمون يوم القيامة أنهم ما لبثوا غير ساعة ولكن أهل العلم يصححون لهم هذا ويقولون لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وكذلك كان أهل العلم فضلهم في تثبيت أقوالهم إذ خرج قارون في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قام أهل العلم بكلمتهم يؤدونها لله ربهم ما يبتغون بها إلا وجه ثم تذكير خلقه. قال الله تعالى قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاه إلا الصابرون. فقاموا بكلمتهم لتصحيح المفاهيم لهؤلاء الذين غرتهم الحياة الدنيا بجقارتهم وزينتهم وقالوا مقالتهم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. هذا كله فمن عن قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وعن قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وكل هذه آيات في فضل العلم. ومن ثم أمر ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم وعن الإيمان له تبع في ذلك بأن يقول ربي زدني علما. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة شهدوا بذلك أيضا وأولو العلم وذلك قائما بالقسط أي بالحق وبالعدل ويعدل بين خلقه ويقضي بين خلقه سبحانه وتعالى قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أما العزيز يتقدم مرارا أن معناه منيع الجناب وعظيم السلطان الذي لا يغلب على أمر أراده، فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أما الحكيم فالذي يفعل كل شيء بحكمة، والحكمة لها معاني فتطلق على الإصابة والسداد في القول والعمل، تطلق على إنزال الأمور منازلها. قال الله تعالى لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول عند الله الإسلام، هو دين الإسلام ليس دين آخر، فما سواه من الأديان باطل. إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. فكل دين هو الإسلام دين باطل، دين باطل يعني كفار. وقد سمعتم قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم.
فقدها
أما بغيا بينهم فمعناها حسدا فيما بينهم، حسدا من بعضهم لبعض وحسدا من بعضهم للخلق. فمن أن يكفر فيقول قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. من المعنيون بالذين أوتوا الكتاب ها هنا؟ فريق من العلماء يقول هم اليهود والنصارى، وفريق من أهل العلم يقول هنا هم اليهود خاصة هم الذين كانوا من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الذين حاصل منهم اختلاف واضح فيما بينهم. والله تعالى أعلم. هم الذين كانوا في مدينة رسول الله على وجه الكفوف. قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سؤال يطرح، هل العلم يورث اختلافا حتى يقال وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم؟ ونعم العلم يحدث اختلافا في كثير من الأحيان، فإذا كان الناس كلهم في جهل فاتتهم بصائر من ربهم، فمنهم من يستجيب لهذه البصائر فيبصر، ومنهم من يصر على عماه، فحينئذ يحدث الاختلاف. كما قال تعالى وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه، اي فرق قوم منهم على الكفر واتبع فريق منهم البينات. قال تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. إن سألت عن سبب الاختلاف فهو البغي والتحاسد، وذلك يوضحه قوله تعالى بغيا بينهم. ثم هدلهم الله سبحانه وتوعدهم بقوله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذا خبر المستفاد منه التهديد والوعيد كذلك، والله أعلم. قال تعالى فإن حاجوك أو جادلوك فقل أسلمت وجهي لله، فإن حاجوك فقل، هل قل بلسانك أم بلسان الحارس؟ فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. إن كان القول بلسان الحال فالمعنى أعرض عنهم ولا تجادلهم واستمر أنت على ما أنت عليه من إيمان بالله وتوحيد له وامتثال واتباع. فهذا الوجه الأول أنه أمر من الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالإعراض عن المحاججة وعن المجادلة، إن هم حاججوه وإن هم جادلوه. فإن حاججوه فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي ومن اتبعني معني على طريقتي، أسلموا كذلك وجههم لله سبحانه ومن اتبعني. أما الوجه الثاني فهو أن المراد بلسان المقال
صلى الله عليه وسلم
كان هاجيوك
في وجودكم
أنا لست بملتفت إليكم ولا إلى طرائحكم، إنما أنا مسلم تابع لأمر ربي، وإن عارضتني وإن عارضتني. قال تعالى فإن هاجيوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. كل الذين أوتوا الكتاب والأميين، أما الأميون فهم العرب كما هو معلوم، والذي بعث الأميين رسولا منهم، وكانوا أميين لما تقدم لعدم تمكنهم من القراءة والكتابة إلا القليل. قال تعالى فكل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم، وإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا أي أعرضوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. وأمة الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وهذه الآية الكريمة فإنما عليك البلاغ لا نظائر متعددة في القرآن الكريم، وهل هي ونظائرها منسوخة بآية السيف أم لا؟ أما نظائرها أولا فمن نظائرها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، ومن نظائرها وما أنت عليهم بجبار إلى غير ذلك. أما هذه الآية فهل هي منسوخة أم ليست بمنسوخة؟ فللعلماء فريقان يقولون هذه الآية وما على شاكلتها من الآيات التي تفيد أن الذي على النبي إنما هو البلاغ فحسب كلها منسوخة بآية السيف التي هي فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم عند قوم، وكذلك التي عند آخرين قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله الآيات. فمن العلماء من يرى أن آية السيف ناسخة من الآيات التي نحن بصددها، ومنهم من يرى عدم النسخ فيقول إن قوله تعالى إنما عليك البلاغ إنما هو قصد لمهمة الرسول على التبليغ أمام عباد الناس. فالمعنى ليس عليك هدايتي فإننا الذي يهديهم هو الله، إنما عليك بشأن الهداية أن تبلغ فقط هداية الدلالة فقط، أما أمر هداية التوفيق فليس عليك، إنما عليك هداية الدلالة فقط. أي في باب الهداية ليس عليك إلا الدلالة، ولا يمتنع أن تكون هناك تكاليف أخرى. كل فجأة النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هؤلاء والله أعلم، قال تعالى كنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، أي وسيجازي كل عبد بما صنع. ثم قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، هل الأنبياء تقتل بحق؟ أو ما هي فائدتي؟ ما فائدتي بغير حق هنا؟ فإنه من المعلوم أن الأنبياء لم تقترف شيئا تقتل من أجله. إذا كان ذلك كذلك كما هو وجه التقييد لقوله تعالى بغير حق، من العلماء من قال إن ذكر قوله تعالى بغير حق لتبجئ سمع الكفار الذين قتلوا الأنبياء، ولبيان عظيم جرمهم وكبير إثمهم وسماعة سميعين، وسمع عليهم في قتلهم الأنبياء. وزال تسميعه قال تعالى بغير حق، قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق، والآية منزلة بالدرجة الأولى على اليهود، وهم الذين كانوا يقتلون النبيين بغير حق، قتلوا يحيى كما قتلوا زكريا. قالوا أمر مستقيمين بالقتل كما قال تعالى وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فلم يقف قتلهم على النبيين بل امتد إلى كل آمر بالعدل وإلى كل قوام بالحق، فقتلت اليهود ما لذنب اقترف إنما لأمره بالقسط بين الناس ولأمره بالعدل بين الناس، فلا جرم أن ترى قوما من اليهود وأضرابهم يقتلون أقواما بلا سبب ويقتلون أقواما بسبب ألا وهو قول الحق. قال تعالى ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، بشر هؤلاء القتلة بعذاب مؤلم موجع بعذاب أليم. وهل البشارة تطلق على البشارة بالسوء؟ نعم تطلق البشارة على البشارة بالسوء على السوء كذلك، كما أنها تطلق على البشارة بالحق والخير، ولكن إذا أطلقت البشارة فالمراد بها البشارة بالخير. فإذا قلت لشخص أبكر فهذا منزل منك على أن يبشر بالخير، أما إذا قيلت فعلى حسب ما قيلت به، فالتقيد بالخير يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم، فتطلق على الشر كما في الآية فبشر الذين كفروا بعذاب أليم. قال صلوات الله وسلامه عليه لرجل من الأعراب وهيكون مراقب قبر مشرك، بلقي أو قرشي أو عامري أو أنصاري فذكره بالله. قال تعالى فذكرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما حبطت فمعناها زاد ثوابها وضاع أجرها. أما الإحباط في الدنيا فما صورته؟ الإحباط في الدنيا من صور أن يتبدل الثناء الحسن بثناء سيء وبذم وتقدير. فبعد أن صنع شخص عملا من الأعمال يفترض أنه يثنى عليه به إذا به ذم وإذا به يطعن فيه. مع أن العمل يفترض أن ينال فاعله مزيدا من المدح ومزيدا من الثناء ومزيدا من الثواب. فإحباطه أن يتبدل الثناء إلى ذم وتقدير. هذا من صور إحباط العمل في الدنيا. بدلا من أن تجازى عليه بالمعروف تجازى عليه بالعقاب. هذه من صور إحباط الأعمال في الدنيا. أما إحباطها في الآخرة وذهاب ثوابها في كلية. كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء منثورا. وكما قال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. قال تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ثم قال تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم يحكم بينهم في ماذا؟ يحكم بينهم في أمور يختلف فيه. يحكم عليه يحكم بينهم في أمر إبراهيم هل كان مسلما أم لا. يحكم بينهم في مسائل الزنا وحدود الزنا هل هي الرجم أو التحليل. يحكم بينهم في شأن الطعام الذي حرم على بني إسرائيل ومن الذي حرمه. يحكم بينهم في شأن محمد ولو رسول من عند الله حقا كما نحن مقرون بذلك أم لا. ويدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. وما المراد بكتاب الله هنا؟ كثير من العلماء يرون أن المراد بكتاب الله هنا التوراة. يعني الكتاب يقال لهم تعالوا إلى التوراة التي بين أيديكم فاتلوها إن كنتم صادقين. وانظروا هل كان إبراهيم يهوديا؟ هل كان إبراهيم نصرانيا؟ وانظروا هل ورد فيها ذكر محمد أم لا؟ إلى غير ذلك. فكثير من أهل العلم يؤولون الكتاب في هذه الآية الكريمة بالتوراة. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من التوراة يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يتولى فريق منهم وهم معرضون. الإعراب يتضمن معنى التولى. فلما فرض ذكر الإعراب مع أن المعنى مضمن في التولى. فرض ذكر الإعراب مع أن المعنى مضمن في التولى حتى يتأكد الإعراب وحتى يتأكد التولى. فليس التولى لعارض فقد يتولى شخص عن شخص بانتظاره بأمر آخر وأهم. قد يتولى شخص عن شخص بأمر ما قد حدث ولكن هذا التولي سبب الإعراض ليس إلا ذلك. وجدوه إلى كتاب الله ليحكم بينهم تولوا وهم معرضون لسبب توليهم الأعراض عن هذا الكتاب. وهذا لبيان سميع جرمهم وسميع سمعهم كذلك. قال تعالى: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك وذلك التولي وذلك الأعراض ما سببه؟ إن سألت لماذا يتولى هؤلاء ولماذا يعرض هؤلاء، ذلك بأنهم أو ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات، فسواء إذن تولينا أم لم نتولى، سواء أعرضنا أم لم نعرض، فإن النار لن تمسنا إلا أيام معدودات. وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فافتروا الأكاذيب وقالوا هذه الأقاويل المختلقة المفترى إن النار لن تمسهم إلا أيام معدودات، وهي سبعة أيام تلك التي عبد العزة فيها. قالوا سواء علينا أعرضنا عن الكتاب أن أقبلنا إليه، فالنار ستمسنا سبعة أيام فقط، فتمسنا سبعة أيام فقط وبعد ذلك نخرج منه. فمن ثم تجرأوا على الأعراض عن كتاب الله وتجرأوا على التولي. ومن هنا يقرر العلماء أصلا ذكرناه مرارا مؤداه أن الاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد، وفي المقابل الاعتقاد الصحيح يجر إلى العمل الصحيح. ولهذا أدل فإن الله سبحانه قال في سورة المطففين: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمفهوم المخالف أنهم إذا أيقنوا أنهم مبعوثون ليوم عظيم ما تصف المكاييل ولا الموازين. وكذلك قال تعالى: ومنهم من يتهمن بدينار لا يؤدي إليه إلا ما دمت عليه قائما. لماذا هذا؟ قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل، أليس علينا إثم إذا ما نحن ظلمنا العرب وأكلنا أموالهم. فالاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد. ولذلك رأينا الذي رأينا وسمعنا الذي سمعنا عن جماعات انحرفت عن نهج السنة والجماعة من الخوارج وجماعات التكفير والإشراهيم. لماذا كانوا يتجرؤون على السرقات وعلى كشف الجنائز في كثير من الأحياء؟ عملهم ينبثق على أن هؤلاء الذين أمامهم كفر، وما دام كفر هم حلال الدم إذن، وتسبى نساؤهم وتنقل أموالهم ويقتل رجالهم. هذه معتقدات فاسدة ترتبت عليها أعمال فاسدة، والله تبارك وتعالى أعلم. فكان لزاما من ثم أن يصحح المعتقد حتى يصح العمل، والله تبارك وتعالى أعلم. فاليهود الذين حملهم على الأعراض والتولي قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، أي جرأهم على باطلهم، افتراؤهم الكاذب ودعواهم الباطلة. قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم في مضمر فالمعنى فكيف بهم وبافترائهم، كيف بهم وقد افتروا إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه أي لا شك فيه وفي نسيان، فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. فوفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى: قل اللهم مالك الملك واللهم معناها يا الله. ولذلك لا يقال يا اللهم، إنما يقال يا الله. اللهم معناها يا الله. قل اللهم، قل يا الله يا مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى بكائن شاء، يعني ملك الملوك، هذا أذل اسم وأقنع اسم عند الله، فالملك لله وحده. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. فالملك ملكه انما هو بيد الله، والله قادر على نزعه منه وسلبه اياه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ولا يقف عند الملك الاعجب، انما كل صاحب ملك فملك الذي وفيه من الله، وكل صاحب منصب انما منصبه بتقليد الله اياه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. هل الايه ربط بما قبلها من العلماء من يحاول ملتمسه ان يوجد وسيله للرب، فيقول ان الايه جاءت عقب بيان اقوال اليهود وافتراءات اليهود، فكان الايه: يا معشر اليهود، يا من غضبتم ويا من حزنتم على ان الله سبحانه وتعالى، او لان الله سبحانه اعطى النبوه محمدا عليه الصلاه والسلام، وسلبت منكم فيا هؤلاء اعلموا ان الملك لله، يؤتيه من يشاء وينزعه منه يشاء. ويضاف ذلك من سوره النساء اذ قال تعالى: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله، فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكم واتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وإذن الآية توجهها إلى اليهود من أجل اعتراضهم على قدر الله، ومن أجل اعتراضهم على ما من الله به على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه من فضل. فقيل: يا هؤلاء، يا يهود، يا من تحسدون محمدا عليه الصلاة والسلام، اعلموا يا هؤلاء أن الملك لله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. وإن كانت الآية أعم من ذلك، إلا أن هذا يدخل فيها بدرجة كبرى، والله تعالى أعلم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء، فالعزيز من أعزه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لا يذل من واليه ولا يعز من عاديه. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فإذا أراد الله لشخص الإهانة فلن يكرمه أحد أبدا، فمن يهن الله فما له من مكرم. وإذا أراد الله أن يعز شخصه فلن يستطيع احد بحال ان يذله، ومحاولات الاذلال التي تصدر انما يصدر من ورائها مزيد رفعه ومزيد اعزاز باذن الله. قال الله تبارك وتعالى: تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، وكذلك الشر ايضا على رأي أهل السنة والجماعة والصحية، ولكن تأدبا مع الله في اللفظ لا ينسب الشر إلى الله كما في الخبر، والشر ليس إليه، على سبيل التأدب مع الله سبحانه وإنك كما قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يتقدم أن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء. قال تعالى بيدك الخير على تقدير مضمر أيضا حذف تأدبا مع الله سبحانه. والمضمرات كما قال تعالى وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر أي وتقيكم البرد كذلك. قال تعالى بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار. وقوله تعالى وتحسيبه تعالى وختام الآية بقوله تعالى إنك على كل شيء قدير متناسب مع قوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. تناسب أن يكون الختام بما يدل على قدرته سبحانه وتعالى. قال تعالى تولج الليل في النهار تولج معناها تكتب. ومنه قول ابي هريره ان الفطر مما ولد وليس مما خرج. ان الفطر مما ولد اي مما دخل وليس مما خرج. بل وقول الله تعالى يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منه. وقوله تعالى حتى يلج الجمل في سم القيامة. فكل هذا يدل على ان الولود قد يكون بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا. قال تعالى تولج الليل في النهار اي تسكن الليل في النهار فيأخذ الليل من طول النهار وتولج النهار في الليل. في بعض الاوقات الاخر من السنه تسكن النهار في الليل فيكون هذا حتى يأخذ منه ويكون ذاك حتى يأخذ من ذاك. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. ما المراد بالميت والحي ها هنا؟ لا للعلم من نزلها على الكفار والمؤمنين. فقال من كافر ميت والمؤمن حي كما قال تعالى في كتابه الكريم هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وكما قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وقف على الكفار موتى. فمن ثم قال بعض العلماء تخرج الحي من الميت أو تخرج المؤمن من كل كافر كما أخرج إبراهيم عليه السلام من كل آدم. بعد ذلك كما أخرج ربنا سبحانه وتعالى ولد نوح وهو كافر من كل أبيه نوح وهو مؤمن. تخرج الحي من الميت وتخرج المؤمن من كل كافر وتخرج الميت من الحي أي تخرج الميت الكافر من كل الحي. هذا وجه. ووجه آخر تخرج النباتات من الجذور. وجه ثالث والجذور من النباتات أيضا. وجه ثالث تخرج البيضة من الدجاجة والدجاجة من البيضة وهكذا. تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فالله يوفق على من يشاء ويضيق على من يشاء. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال تعالى ما يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ما هي الآية الكريمة؟ أهل الإيمان عن ولاية الكافرين ومصادقة الكافرين وسمى آيات الأخر على شاكلته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وكذلك وبكان قتل إجة الحكم في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وإنا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات آيات متعددة تحث على هذا الأصل الكريم. آيات متعددة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيله وابتغاء مرضاتكم تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ومن يفعل منكم ليفعل هذا التولي أو هذه الموالاة ومن يفعله منكم أي يتولى الكفار فقد ضل سواء السبيل. فآيات حذرتنا من اتخاذ الكافرين أولياء والمرأة على دين خليل كما جاء بذلك الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ليس من الله في شيء ومعنى ليس من الله في شيء وعلى سلسلتها ليس منا من قال كذا ومن قال كذا وليس من أهل طريقتنا في هذا الباب ليس من أهل سنتنا في هذا الباب فسنتنا موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر. إذ قال الله ربنا: الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فقوله تعالى: فليس من الله في شيء ليس معناه أنه من يصادق الكافر يكفر، إنما معناه ليس من أهل طريقتنا وليس من أهل سنتنا في هذا الباب. والله أعلم. اللهم إلا إذا كانت المصادقة من سأى وحب دينه إذا كان شخص يصادق شخص كافرا يحب لدينه فهذا يكفر والله تعالى أعلم يحب لدين الكفر فيكفر ويخرج من دائرة المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة إلا أن تتقوا منهم تقاة فمن ثم تداروناهم بألسنتكم ولكن قلوبكم مطمئنة بالإيمان إن شاكيتم منهم مفسدة فداريتموهم بالأخبار أو داريتموهم ببعض الأفعال ما لم تؤثر على صلب دينكم فحينئذ رخص لكم في ذلك رخص لكم في أن تتقوا منهم تقاة تدارونهم بالألسن إذا حكيتم شرهم. وفي هذا الباب يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وإن كان الأثر فيه بعض المقال: إنا لنفسر المضحك نضحك ونبتسم في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن رجل يخبر إليه: بئس أخ العسير. فلما قدم لام له القول فهذه لها مواطنها ولا يكن هديا دينا إننا إن احتج إليه في المناجاة التي وردت في سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تتقوا منه انتقام ويحذركم الله نفسه والله بصير بالعذاب. استدل بعض العلماء على ذلك: كتب ربكم على نفسه الرحمه وتدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ذمة عرشه ومداد كلماته. قال تعالى: ويحذرك من الله نفسه، والله ضائل الى المسير، او المرجع عن الايه. فمن تخف ما في صدوركم او تبدوه، او ان تخف ما في صدوركم من معاناه لكفار وغيرهم، وغير ذلك ايضا مما يخفى في الصدور. فان تخف ما في صدوركم او تبدوه او تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الارض، أيضا سيجازيكم على ذلك، والله على كل شيء قدير. ويوم تجدك لنفس ما عملت من خير محضرا أو حاضرا، كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال: أتقاه الله المسيح. قال تعالى: يوم تجدك لنفس ما عملت من خير محضرا. والمجيء بذلك عقد آيات المعلاه يجوز أن يتولى الكافرين إثما، يتولى من إيمان خير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وليحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فإن كنتم تحبون الله فاتبعون يحذركم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: هذه الآية الكريمة حاسمة على كل من ادعى محبة محمد عليه الصلاة والسلام. فاتباع محمد هو أن يصور لمحبته، محبة محمد تتمثل في اتباعه صلى الله عليه وسلم أول ما تتمثل. فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. فهل ترى هذه الكاسية العارية التي تمشي وقد كشفت عن ساقيها وملكت أملك الثياب، هل تراها تحب الله؟ وهل تراها بسمعها متبعة لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فمحبة النبي كانت في اتباعه عليه الصلاة والسلام. فمن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. إن أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم الإسلام. صلى الله عليه وسلم.
فقضاء المعتذر عن الدرس هو القادم في شهر رمضان، إن على عمرة إن شاء الله تبارك وتعالى. الدرس هو القادم المعتذر عنه، والدروس تبدأ إن شاء الله في مطلع شوال بمشيئة الله تبارك وتعالى. سؤال يجب إلى المسلك المسجد: هل نعم الذي سيؤمن الإخوة في صلاة العشاء هذا المسجد في رمضان في التراويح والأخ محمد ابن إبراهيم الذي صلى بنا العشاء إن شاء الله. نصيحة حديث قبل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة: الحديث يكون في رفع ووقف، فإن كان موقوفا لكن له حكم الرفع، لأن سورة الكهف لم تكن في الأمم من قبله. يقول: هل يوجد صحيح، هل يوجد مرض اسمه المرض النفسي؟ وهل هذا العلاج يجوز شرعا؟ وهو يأخذ الشيخ الان على طب النفس الموجود الان طب النفس كان وكان اي انواع كان يسير ان يعقد منه الصحيح ومنه فمنه الباطل يعني منه الانواع الصحيحه هناك امراض يصيب الاطباء في تشخيصها ويصفون نوع من العلاجات تجد باذن الله وامراض تستعطي على بعضهم تجتهد يخطئ احيانا يصيب احيانا رجل قال لزوجته تحرمي عليه ماذا عليه من كفار اذا قال لزوجته تحرمي عليه بلا تقليل لغار الام او غار الاخ فكفارته كفاره يمين على الراجح من اقوال العلماء بقول الله تبارك وتعالى لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم أما إذا قال لا تحرمي عليه كوني أمتي يأخذ حكم الظهر يقول ما معنى أثر عمر لولا أني أترك الناس لولا أني أترك الناس لكي لهم ما فتح القرية إلا قتلتها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. الرسول عليه الصلاه والسلام من هديه في الغنائم انه كان يقسم الغنائم فورا على المجاهدين. اما عمر رضي الله عنه فكان يقسمها ايضا لكنه اضاف الى ذلك شيئا وهو تدوين الدواوين فكان يعطي لكل صحابي من الصحابه رواتبا سنويا. واول من دون دوينه عمر كان يعطي البدريين قسطا وكان يعطي الذين أسلموا قبل الفتح قسطا والذين أسلموا بعد الفتح قسطا كل على حسب شرطه للإسلام. وإن دل على ذلك أيضا أن ابن عمر احتج على أبيه عمر فقال يا أبت لماذا قدمت أسامة بن زيد علي في العطاء وما سبقني بمشهد في الجاهلية ولا في الإسلام وما تبقني بمسجد في الإسلام يعني أنا وأسامة كنا على منزلة واحدة فلما فضلت أسامة علي في العطاء فقال عمر لابنه عبد الله بن عمر يا بني إن رسول الله كان يحبه أكثر منه ويحب أباه أكثر من حبه لأبيه فلذلك فضلت عليك في العطاء. الأخ يقول لك قلت في حديث الإشارة بالسبابة فلا إنه قد خالف دائدة 15 راوية. قال بعض أهل العلم إن الرواه الذين رووا الحديث بعدم حديث السبابة 11 لعل الذي قال 11 لم يضم الضعفاء لن يضم الضعفاء إلى 11 وإلا فالتواتر لا تشترط فيه ثقة الرواه ولا ثقة الأسانيد يعني حينما يعدد العلماء طرق المتواتر لا يلتفتون الى ضعف الضعيف بل يحسدونه اللهم الا اذا كان كذابا فيضعف. الامر قريب. الاخ الذي اعطانا كتابا ننظره ما زلت بصدده. ما حكم قاتل النفس هل يكفر ام انها كبيره من الكبائر؟ اذا لم يكن مستحلا لقتل نفسه فهي كبيره من الكبائر وهو من أهل أخذ يجري عليه ما يجري على أهل التوحيد والله أعلم. هذا الذي نقله النووي رحمه الله تعالى في شأن قاتل النفس وعاز هذا القول إلى الجمهور. أما لفظ خالدا مخلدا فيها أبدا فمن العلماء من يعلق خالدا مخلدا فيها أبدا ويعلق هذه اللفظة لكن أيضا على فرض الوكاية إذا هي ثابتة صحيحة فهي في المستحل والله تعالى أعلم. ما هو الدليل على حفظ راتب شهري على العمل في الدعوة سواء في الأوقاف أو في التدريس في الجامعة؟ الدليل على ذلك قال أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام: فالذين تولوا الخلافة أبي بكر وعمر كان لهم أجر أبو بكر أعطي أجرا من بيت مال المسلمين على خلافته. وعمر يقول عن نفسه: إنما أنزلت نفسي منزلة ولي اليتيم، ولي اليتيم يأخذ من مال اليتيم على قدر حاجته، فإذا يسر الله علي رددت إلى اليتيم. هل عجيب ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله يعمل على الرقية فقط؟ يمون علماء يعممون الا ما كان في بدعة، فيزود جمهور العلماء اخذ الاجر على تعليم القرآن مستدلين بحديث ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هل نهي النبي عن صوم يوم السبت الوارد في الحديث هو نهي تحريم؟ ابتداء فقد تقدمت على مسامعكم اقوال اهل العلم في حديث نهي الرسول عن صوم يوم السبت الا فيما افترض عليه. قال الامام احمد رحمه الله: اصول الشريعه تخالفه، وضعفه الزهري. وقال يحيى بن سعيد: ما زلت اتقي التحديث به حتى رايت الناس يتحدثوا به. ويقول مالك: هذا حديث كذب. ويقول النسائي او ابو داود احدهما: انه حديث مضطرب الاسناد، انه حديث مضطرب. فالحديث وان كان اسناده ياتي ما يبدو انه يصحح ويحسن، الا ان الامام احمد مقولته صحيحه في هذا الباب ان اصول الشريعه تخالفه. واستدل الامام احمد بان النبي قال عليه الصلاه والسلام: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. واستدل كذلك بحديث: صم يوما وافطر يوما فان ذلك احب الصيام الى الله. واستدل كذلك بحديث: لا يصومن احدكم الجمعه الا ويوما قبله او يوما بعده. واستدل كذلك بحديث: الامر بصيام الثلاثه ايام البيض لان حافظت عليها يوسف ان تصوم السبت، ان لم تصوم هذا الشهر صمته الذي بعده، إذ لم تصمه الذي هو هذا صمته الذي بعده. هذه بعض الأمور التي اعترض بها على الحديث من ناحية الدراية، والله تبارك وتعالى أعلم. وإلى العلماء من نزله على تحقيق يوم السبت بالصيام من كل أسبوع. قال: ففي هذا مشابهة لليهود أن تحرم عليهم العمل يوم السبت. والله أعلم. إذا أقرضت صديقا لي مبلغا من المال تجد فيه الزكاة، وهذا المبلغ سوف يرد بعد عام، هل أدفع على هذا المبلغ زكاة؟ نعم تدفع عليه زكاة ما دام دينا حيا، أما إذا كان دينا ميتا فلا زكاة عليه إلا إذا جاءك بعد سنوات خرجت الزكاة عن العام الذي انفرد. يقول: زوجته منتقبة ولله الحمد، هل يجوز أخذ صورة لها قديمة لتقديمها في مشروع الرعاية الصحية بالنقابة يحتاج إلى الصورة صورت لجواز سفر أو لمسألة تطبيب أو لقضاء أو لنحو ذلك أو لبطاقة؟ فالضرورات قدروا بقدرها. وقال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل يجوز التيمم مخافة خروج الوقت؟ إذا كان الماء حاضراً والوقت فقط وقت الوضوء فلا يجوز التيمم، لأن الله قال: ولم تجد ماء فتيمم. والله قام زوج بشراء قطعة من الأرض ودفع جزء من ثمنها وزوجته الجزء الأكبر، وقام هو ببناء البيت على تلك الأرض وكتبه باسم زوجته. السؤال: هل يجوز للزوجة كتابة البيت لبناتها حتى لا يدخل إخوانها في الميراث؟ لا يجوز، إنما الذي يجوز أن يكتب لها الذي دفعته، أو تكتب لها الأرض التي لها، وما بقي فمال ورث. البنات لهم الثلثان وهي لها الثمن، والباقي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر والله أعلم. الذي دفعته يخرج له إما نقدا أو قيمة، مثلا يقوم البيت ويقصد لها القدر الذي دفعه ثلث ربع على ما يقصد. إذا كانت تتحرى الكمال الله أعلم. اتفق سكان العمارة مع مهندس على تركيب مصعد، ومن بنود الاتفاق كان شرطا جزائيا على المهندس في حالة تأخر المهندس عن إتمام التركيب تقع عليه غرامة جزائية. هل هذا يجوز؟ نعم، التعذير بالمال جائز بالنسبة لعقود التصنيع على وجه الخصوص. التعذير بالمال جائز إذ لا أعلم منه مانعا في هذا الباب، وهو من الأمور التي تقوم بها مصالح المسلمين والله تعالى خاصة في عقود التصنيع. يقول الأخ بالرجاء تجيب ميعاد المسابقة في هفزة سورة البقرة في بعد شهر شوال في اجتماعات الامتحانات نصفا، لعل رغبتك تنبه إن شاء الله تعالى. وفقنا الله إياكم ونحب وأرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.